الإلهي على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب بهم وبجدهم لا يستراب
ولائي وحبي
لخير النساء فما
هنا طهران
صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية. الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا. جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى نشرة الأخبار من صوت فلسطين، أنا علي الطاهر، أبدأها بالعناوين. أوساط صهيونية تؤكد عجز الكيان الصهيوني أمام صواريخ حزب الله وتصاعد الاحتجاجات في الكيان ضد نتنياهو. ترحيب فلسطيني بالاستعداد للانتخابات والأنظار تتجه لاجتماعات الفصائل من أجل تذليل الصعاب أمام الاستحقاق. عمليات هدم وتهويد في الخليل وقوات الاحتلال تمنع لجنة الإعمار من استكمال أعمال الترميم والصيانة في الحرم الإبراهيمي. إذن اعتبرت أوساط صهيونية أن تل أبيب تقترب من نقطة لا عودة في مواجهة خطر الصواريخ الدقيقة لدى حزب الله الذي راكم المئات من هذه الصواريخ، وأن كيان العدو يمتنع عن مواجهة هذا التحدي بفعل توازن الردع الذي فرضه حزب الله. التفاصيل في تقرير زميل مصطفى خزعل.
إقرار بالفشل والعجز أمام حزب الله واعتراف بقوة معادلة الردع التي بناها مقابل جيش الاحتلال في تكبيل يديه عن شن اعتداءات ضد الأراضي اللبنانية حتى لو كان مقابل خطر يتعاظم مثل الصواريخ الدقيقة التي تعتبرها تل أبيب أكبر التحديات الاستراتيجية في البيئة القريبة من حدودها. هذا ما خالص إليه الخبير العسكري الصهيوني ألون بن ديفيد في صحيفة معارف. بن ديفيد اعتبر أن تل أبيب تقترب من نقطة لا عودة في مواجهة هذا التهديد، وأنها تمتنع عن مواجهة هذا الخطر الاستراتيجي الكبير والذي لا يوجد على الأراضي السورية التي يهاجمها سلاح الجو الإسرائيلي، إنما في مستودعات صواريخ حزب الله التي تقترب من الخط الأحمر بحسب بن ديفيد. الخبير الصهيوني تحدث عن الجهود العسكرية والدبلوماسية التي قادها رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو لمواجهة تحدي الصواريخ الدقيقة، وأشار إلى تقديرات عن حيازة حزب الله للمئات من هذه الصواريخ حتى الآن. الخبير الصهيوني اعتبر أن امتناع تل أبيب عن التحرك أمر مفهوم في ظل معادلة الردع التي فرضتها المقاومة على إسرائيل والقائمة على الرد على أي هجوم إسرائيلي على الأراضي اللبنانية، والذي يمكن أن يؤدي إلى مواجهة شاملة لا يريدها الطرفان. بن ديفيد تساءل عن مدى استعداد تل أبيب لتحمل تعرض المدن الصهيونية لعشرات الآلاف من الصواريخ غير الدقيقة مع كل ما تحمله من الخراب والأضرار مقابل ضرب مشروع الصواريخ الدقيقة. لكن السؤال الأهم بنظر الخبير الصهيوني، متى سيكون لدى حزب الله 1000 صاروخ دقيق أو 2000 أو 10,000 في وقت لم يقم بعد الجيش الإسرائيلي بإعداد خطة لمواجهة مشروع دقة الصواريخ؟
وفي الكيان الصهيوني أيضا، خرج الآلاف الليلة الماضية احتجاجا على سلوك حكومة الاحتلال ورئيسها بنيامين نتنياهو في تظاهرات مختلفة خرجت في جميع أنحاء الأراضي المحتلة، وتأتي هذه التظاهرات للأسبوع 30 على التوالي للمطالبة برحيل نتنياهو ومحاكمته بتهم الفساد، علاوة على الاحتجاج على سوء تعامله مع أزمة كورونا التي أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية. المزيد في تقرير مجاهد حمودة.
تتضاعف أعمال العنف والكراهية في الكيان وتزداد الفرقة والانشقاقات في ظل توسع رقعة الاحتجاجات التي تطالب برحيل نتنياهو ومحاكمته بقضايا الفساد المنسوبة إليه. وما زالت المظاهرات تخرج في شوارع تل أبيب وفي الميادين للأسبوع 30 على التوالي احتجاجا على سلوك حكومة نتنياهو وفسادها فيما يتعلق بسوء إدارة أزمة كورونا والتفرد بالقرارات. الآلاف تظاهروا على شكل تجمعات عند الجسور ومفارق الطرقات من شمالي الكيان إلى جنوبه، فيما تظاهر المئات أمام منزل نتنياهو في مدينة قيصرية وأمام المقر الرسمي لإقامته في القدس المحتلة. تأتي هذه التظاهرات وسط أزمات يعيشها الاحتلال، من ضمنها أزمة كورونا التي أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، إضافة إلى الاستقالات والانشقاقات التي حدثت مؤخرا إثر الإعلان عن موعد للانتخابات الرابعة خلال عامين. وشهدت المظاهرات أعمال عنف واعتقالات، فيما انتشرت شرطة الاحتلال بكثافة في الشوارع المختلفة وعند المفترقات، وعززت من وجودها قرب منزل نتنياهو في محاولة لمنع اقتراب المتظاهرين منه. تشهد المسيرات احتكاكات واضطرابات بين معارضين ومؤيدين لسياسة نتنياهو، وصلت إلى حد إطلاق نار على المتظاهرين من قبل عصابات الأخير.
بعد صدور المراسيم الرئاسية الخاصة بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، يأمل الفلسطينيون أن تسير الإجراءات وفق الترتيبات المعدة لها، خاصة وأن ثمة بعض العراقيل التي تحتاج لنقاش معمق ووضع حلول لها من أجل إنجاح العملية الديمقراطية المرتقبة التي تأتي بعد 15 عاما من تعطلها بفعل الانقسام الفلسطيني. إلى تقرير مراد نصر والتفاصيل.
بعد 15 عاما من تعطل العملية الديمقراطية المتمثلة بالانتخابات، يصدر رئيس السلطة محمود عباس مرسوما يقضي بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بالتوالي وفقا لتواريخ محددة لتسهيل عمل لجنة الانتخابات المركزية. إعلان لاقت فيه مختلف الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس ترحيبا رغم المحاذير من بعض العراقيل التي قد تحول دون إتمامها.
نحن نؤكد على ضرورة أن تكون هذه الانتخابات نزيهة شفافة وتحظى بالمصداقية بحيث تحقق الشفافية التامة والشراكة التي تتحقق من خلال حكومة وحدة وطنية على إثر الانتخابات لنجابها كل التحديات والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية.
المعيقات الحالية ستوضع على طاولة نقاش الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في لقاء مرتقب في القاهرة من أجل تذليلها، خاصة وأن رئيس السلطة اتخذ بعض الإجراءات الاستباقية على المستوى القانوني وما ترتب عليه من استياء فلسطيني عام.
مقبلون على اجتماع تفاوضي لكل الفصائل الفلسطينية، وسيكون هنالك عبارة عن مؤتمر وطني تطرح فيه كافة المعيقات والتخوفات وكل التحديات والمشاكل التي ممكن أن تواجه عملية الانتخابات. وأنا أعتقد أنه طالما توفرت الإرادة لإنهاء الانقسام إن شاء الله يعني ستنجح هذه العملية.
إجراء الانتخابات الفلسطينية وفق الترتيب الزمني المعد لها ستكون مهمة الجهات العربية والإقليمية والدولية الضامنة لتنفيذها، رغم تخوفات البعض من أن تسير الأمور بعيدا عن الترتيبات المعلنة عنها. أما الشارع الفلسطيني فيترقب بحذر التطورات السياسية الأخيرة وسط أمال بأن تكون الانتخابات مخرجا لمأزق الحالة الفلسطينية الراهنة والخروج من بوتقة الانقسام الذي أضر بالقضية الفلسطينية ومستقبل الأجيال الشابة.
ومن داخل سجون الاحتلال أكدت الحركة الأسيرة تأييدها ودعمها الكامل لكل خطوات المصالحة والعمل على إنجاز الانتخابات لحماية المشروع الوطني. وأشارت الحركة في بيان لها إلى أن الانتخابات بدون مشاركة القدس أمر لا يمكن السكوت عنه مهما كانت المبررات، مشددة على حق الشعب الفلسطيني في استخدام كل وسائل المقاومة المشروعة وعلى رأسها الكفاح المسلح للتصدي للاحتلال ومشاريعه. دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الذكرى السنوية لاعتقال أمينها العام أحمد سعدات السلطة الفلسطينية للتوقف عن نهج التنسيق الأمني وملاحقة المقاومة في الضفة الغربية. تقرير جهاد فارس.
مبادلة تمت في جنح الظلام بين السلطة وقوات الاحتلال تقضي برفع الحصار عن المقاطعة مقابل تسليم السلطة الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات ورفاقه للعدو. منذ ذلك الحين تخرج الجبهة الشعبية لتعبر عن رفضها للتنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال، واصفة عملية التسليم بالخيانة لقضية الشعب الفلسطيني.
أقدمت أجهزة أمن السلطة على اختطاف القائد سعدات رضوخا واستسلاما للإملاءات الصهيونية الأمريكية ولالتزامات اتفاقيات أوسلو والتنسيق الأمني، وتزامن معها اعتقال المجموعة التي نفذت حكم الشعب في المجرم الصهيوني رحب عام زيفي.
لم تسجل سابقة أن تم اعتقال أمين عام لحزب لتاني أكبر تنظيم فلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية على أيدي أجهزة الأمن، وهنا تكمن الخطورة بأنه إقدام السلطة على اعتقال القائد أحمد سعدات في هذا التوقيت الذي كان يشن على الشعب الفلسطيني حرب شعواء من قبل الاحتلال الصهيوني قد تجاوزت كل الخطوط الحمر.
ففي الذكرى السنوية لاعتقال وتسليم القائد أحمد سعدات، لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية وعبر مؤتمر لإحياء الذكرى قالت إن التنسيق الأمني مع الاحتلال ومسلسل اعتقال المقاومة بمثابة خنجر مسموم توجهه السلطة لأبناء الشعب الفلسطيني.
نؤكد على حق شعبنا في استخدام كل وسائل المقاومة المشروعة وفي المقدمة منها الكفاح المسلح للتصدي لمشروع الاستيطان الصهيوني وردع المستوطنين ووضع حد لعربدتهم في مختلف أرجاء الوطن.
عرض الأمين العام للجبهة الشعبية على محكمة العدو الظالمة التي لا يعترف بحق قضاتها في محاكمته، كما لا يغفر ما اقترفته السلطة بحق اعتقاله وتسليمه للعدو وتركه فريسة ينهشها جند الكيان حتى اليوم.
سلمت قوات الاحتلال إخطارين بهدم مسجد ومدرسة في منطقة أم الدرج شرق مدينة يطا بالخليل. وأفاد منسق لجان الحماية والصمود في الخليل فؤاد العمور أن الاحتلال سلم مدرسة أم قصة الأساسية إخطارا بالهدم، وهي إحدى مدارس التحدي والصمود بالتجمع البدوي أم الدرج الواقع شرق يطا. كما أخطر الاحتلال المسجد المجاور لها بالهدم وهو قيد الإنشاء. وفي الخليل أيضا منعت قوات الاحتلال لجنة الإعمار من استكمال أعمال الترميم والصيانة في الحرم الإبراهيمي الشريف. وأكد الشيخ حفظي أبو سنينة مدير الحرم الإبراهيمي أن الإجراء الصهيوني يأتي في إطار محاولات الاحتلال المستمرة للاستيلاء على الحرم. وفي هذا السياق تحدث إلينا الشيخ أبو سنينة قائلا:
يعني في الحقيقة الاحتلال ما زال جاثما في قلب مدينة الخليل، وفي عنوان مدينة الخليل تحكم في كل شيء، طبعا بعدد المصلين، بمنع رفع الأذان، بالاعتداءات اليومية المتكررة على الحرم، كان طبعا آخرها منع عمال لجنة إعمار الخليل من القيام بأعمالهم في صباح هذا اليوم. يعني كما تعلمون كالمعتاد لجنة إعمار الخليل هي الجهة المسؤولة عن إعمار وتصليح ما يلزم في داخل حرم إبراهيم الشريف تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إلا أن الاحتلال في هذا اليوم منع عمال لجنة الإعمار من القيام بأعمالهم داخل الحرم بحجة يعني ليس هناك تصريح للعمل في داخل الحرم، وهذا يعتبر تدخل في شؤون لجنة الإعمار الخليل وفي صلاحيات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وفي نفس الوقت اعتداء ومنهج ومنفذ للاحتلال في طبعا الحرم الإبراهيم الشريف حتى يتم فرض الهيمنة والسيطرة التامة على الحرم وعلى مرافق الحرم وعلى ما يلزم العمل بداخل الحرم إبراهيم الشريف. فأؤكد وأقول ما زال الحرم مغلقا في اليوم العاشر التوالي أمام المسلمين بمنع وصول المسلمين لأداء الصلاة في داخل الحرم الإبراهيمي، وهذا أيضا هو يعتبر اعتداء خطير واعتداء سافر من قبل الاحتلال على الحرم الإبراهيمي واستفزازا لمشاعر المسلمين.
وفي الضفة الغربية تتوالى المخططات الاستيطانية على الأرض، وهذه المرة كانت قرية الطويل في عقربة جنوب نابلس عرضة للاستهداف. تقرير مريم عبد القادر.
لا متناهية هي جرائم المستوطنين، جديدها الاعتداء على المواطن عز الدين ووالده بينما كان متوجهين لأراضيهم في خربة الطويل شرق عقربة للالتحاق بالمزارعين لتصدي لأطماع مستوطني جتيت بتوسعتها على حساب 1000 دنم من الأراضي.
نزلت أنا ووالدي على أساس نحرث الأرض تبعتنا، ما لحقنا ننزل من السيارة، لو في 2 مستوطنين متخبين كانين بين السيارات المتواجدة في المكان. التفت للوراء لو في مستوطن بضرب في أبوي في العصا، والثاني هجم علي كذلك وبلش يضرب فيه، بلشوا الاعتداء علينا بهذا الشكل على الرأس مباشرة. يعني
عاد المستوطنون لتحقيق أطماعهم القديمة في الاستيلاء على المناطق الزراعية الخصبة تنفيذا لقرار توسعة المخطط الهيكلي لمستوطنة جيتيت والمصادق عليه قبل سنوات، إذ قاموا بحراسة الأرض محاولين منع دخول أصحابها مؤخرا، فيما يناشد المواطنون المؤسسات الفلسطينية المعنية بمساندتهم ودعم صمودهم أمام التغول الاستيطاني على أراضيهم. آلاف الدنومات من بلدة عقربة تم تحويلها لمستوطنات، وأخرى مصنفة محميات طبيعية ومناطق عسكرية.
مستمعينا، كان هذا الخبر والتقرير الأخير في النشرة، وقبل الختام تذكير بالعناوين. أوساط صهيونية تؤكد عجز الكيان الصهيوني أمام صواريخ حزب الله وتصاعد الاحتجاجات في الكيان ضد نتنياهو. ترحيب فلسطيني بالاستعداد للانتخابات، والأنظار تتجه لاجتماعات الفصائل من أجل تذليل الصعاب أمام الاستحقاق. عمليات هدم وتهويد في الخليل، وقوات الاحتلال تمنع لجنة الإعمار من استكمال أعمال الترميم والصيانة في الحرم الإبراهيمي. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية، قدمناها لكم من صوت فلسطين. إلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الساحة الفلسطينية ومستجدات التوجه للانتخابات محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، نبدأ لقاءنا هذا من فقرة إصدارات ماذا عن واقع الاستيطان في فلسطين ومخاطره مع الزميلة شيماء غراوي.
إصدارات
إليكم في هذه الفقرة أعزائي المستمعين عرضا لكتاب تحت عنوان الاستيطان سرطان يأكل فلسطين لمؤلفه نواف الزرو، وهو دراسة في 5 فصول لأبعاد قضية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. مستمعينا الكرام، تبدأ الدراسة بتحديد موقع فكرة الاستيطان من المشروع الصهيوني. هذه الفكرة التي ظهر بأنها تمثل الضلع الثالث من مثلث استراتيجية المشروع الصهيوني المكون من الأرض، الهجرة اليهودية والاستيطان، والتي لها الدور الأساس في ترسيخ الوجود الصهيوني وتجذير توسعه الجغرافي والديموغرافي من خلال 4 أبعاد هي: البعد السياسي، والذي يعني خلق أمر واقع جديد بمشاريع استيطانية وتوسعات. البعد العسكري، والذي يعني إنشاء مستوطنات ومغتصبات في أماكن استراتيجية وحيوية بحيث تكون لها أهمية عسكرية أمنية. البعد الاقتصادي، والذي يعني استيعاب الأيدي العاملة اليهودية من خلال ربط المستوطنات بمشاريع اقتصادية تحفز غير اليهود إلى الانضمام إلى المستوطنة. والبعد الرابع هو البعد الأيديولوجي، حيث تمثل المستوطنة في الفكر الصهيوني نقطة ارتكاز آخذة في التوسع لأكبر مساحة ممكنة من الأرض. هذا وقد أضافت سلطات الاحتلال بعد عام 1967 بعدا خامسا لا يقل أهمية، وهو تقطيع أوصال الوحدة الجغرافية والسكانية وإجهاض المقومات الحقيقية لقيام الدولة الفلسطينية. أعزائي المستمعين، في الفصل الثاني من كتابه الاستيطان سرطان يأكل فلسطين، يقدم الكاتب نواف الزرو بيانات إحصائية حول أعداد البؤر الاستيطانية وأماكن تمركزها وأعداد المستوطنين لها، ويؤكد أن سياسة توسيع الاستيطان لم تتوقف أبدا في أي مرحلة. وفي الفصل الثالث يناقش الكاتب الزرو قضية البؤر الاستيطانية والتي يشغل الكيان الصهيوني بها العالم، ويحاول وضعها كقضية قائمة بذاتها، وهي تمثل حلقة من مسلسل الخداع الصهيوني للرأي العام العالمي والشرعية الدولية. ورغم المطالبات الدولية الصريحة بضرورة إزالة البؤر الاستيطانية، فإن الكيان الصهيوني استطاع خداع العالم ولم يفكك أي مستوطنة، بل زاد من عددها مقرا من خلال قانون التسوية شرعنة هذه البؤر الاستيطانية. مستمعينا الكرام، في الفصل الرابع من كتاب الاستيطان سرطان يأكل فلسطين ينعي الكاتب نواف الزرو على العرب الذين فشلوا في توظيف هزيمة الكيان الصهيوني في عدوانه على لبنان وعلى غزة لصالح قضيتهم سياسيا ودبلوماسيا، بل إن الكيان خرج من العدوانين ليبدأ عدوانا آخر بالبلدوزرات العملاقة على الأراضي الفلسطينية، وكأنه يريد أن يستعيد هيبته المسحوقة عبر المزيد من مخططات الاستيطان في الأراضي المحتلة. وخلص الكاتب إلى أن الكيان الصهيوني يستغل الظروف التي يخضع لها العالم العربي لتنفيذ مخططاته الرامية إلى تهويد القدس بالكامل، ذلك أن هذه المدينة المقدسة في حسابات الصهاينة هي محور كيانه ووجوده، ولا معنى لقيام إسرائيل من وجهة نظرهم من دونها، مؤكدا أن حال المدينة المقدسة وحمى هدم الأقصى وبناء هيكلهم المزعوم وصلت إلى مرحلة خطيرة غير مسبوقة من خلال الحفريات المستمرة تحت سمع وبصر وأنظار العالم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الزميلة شيماء لإلقائها الضوء على كتاب الاستيطان سرطان يأكل فلسطين على قدمتها في لقائنا لهذا اليوم فلسطين اليوم.
وعلى اسم الله أقدم قد رابضوا وقاوموا وبنصر الله استبشروا قد أقسموا وعاهدوا وعلى اسم الله أقدموا قد رابطوا وقاوموا وبنصر الله استبشروا يا جر رؤوس أنتم قيم الحضارة أنتم أنتم رجال الله
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، بعد استماعنا إلى فقرة إصدارات ننتقل إلى محور حديثنا في هذا اللقاء الساحة الفلسطينية ومستجدات التوجه للانتخابات، وإليكم العناوين. هل تفتح المراسيم الرئاسية اليوم أبواب الانتخابات على مستوى الساحة الفلسطينية بعد 15 عاما من إجراء آخر انتخابات؟ ما التساؤلات التي تطرح اليوم حيال موضوع الأجواء المناسبة والآليات المعتمدة وحتى النظام الانتخابي لإجرائها؟ ما المحاذير حيال إجرائها في القدس؟ وماذا عن اجتماع القاهرة بصددها والحديث عن تذليل أي عقبات تواجهها؟ الانتخابات التشريعية الفلسطينية ستجرى في 22 من آيار مايو المقبل، على أن تتبعها الانتخابات الرئاسية في 31 من تموز يوليو، وفي آب أغسطس تنظم انتخابات المجلس الوطني بحسب ما صدر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس من مراسيم. الاستعدادات تجري على قدم وساق للتنفيذ، هذا ما أعلنه رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر في مؤتمر صحفي عقده برام الله، موضحا أن الانتخابات ستجرى وفق التمثيل النسبي على أن يتم الترشح بقوائم مستقلة أو حزبية. تفاصيل لاقت ترحيب الفلسطينيين الذين شهدوا آخر انتخابات في العام 2006 بدورها رحبت الفصائل بتحديد موعد الانتخابات التي سيسبقها لقاء في القاهرة لبحث آليات تنفيذها وبعدها استعادة الوحدة. وتبقى القدس المحتلة مصدر قلق من محاولات الاحتلال عرقلة عملية الاقتراع فيها، وإن كانت لجنة الانتخابات أعلنت وجود حلول بديلة لأهلها. قراءة التطورات على مستوى الساحة الفلسطينية بشأن التوجه للانتخابات بعد صدور المراسيم الرئاسية بصددها تأتيكم في سياق تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
بتوقيع رئيس السلطة محمود عباس ينطلق قطار الانتخابات بدءا بالتشريعية ثم الرئاسية وثم انتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير. تؤكد لجنة الانتخابات أن المراسيم حظيت بتوافق الفصائل وأتت بعد عامين من الحوارات التي كانت هي تقود جزءا منها.
ستلتقي الفصائل في مصر خلال أسبوع وستحل بعض المشاكل، بديش أسميها المشاكل، بعض الأمور الفنية التي نعتبر أنها ضرورية حتى تكون الانتخابات متكاملة وكاملة وبنزاهة وشفافية. فإحنا ننتظر هذا الاجتماع.
لا ضمانات لإجراء عملية الاقتراع داخل مدينة القدس، لكن رئيس لجنة الانتخابات يأمل بأن يثمر الضغط الداخلي والخارجي على الاحتلال لإقامتها.
الحقيقة فيش ضمانات لأي شيء بالنسبة للقدس، ولكن في سوابق، يعني في عمل سابق، ونحن نتأمل الآن ستقدم الطلبات، ونحن نتأمل أنه مع الضغط الداخلي مع الموافقة الخارجية أنه الأغلب أن تسري في القدس كما جرت في السابق.
لكن المرسوم برأي قانونيين ومتابعين يثير التباسا وتساؤلات، خصوصا بعد تعديل قانون السلطة القضائية بإحكام السلطة التنفيذية قبضتها عليها وما يترتب على ذلك من أثر على محاكم الانتخابات، فضلا عن تساؤلات حول القانون الذي ستستند إليه انتخابات المجلس.
ما هو ممكن هو إجراء حوار وطني شامل يتصدى للأسئلة والإشكالات التي سبقت المرسوم، سواء من ممارسات الاحتلال أو من نتائج الانقسام أو حتى من الالتباسات التي أحدثها المرسوم، وتحديدا في موضوع الرئاسة وكذلك في انتخابات المجلس الوطني. على أي قانون ستجري هذه الانتخابات؟
وتثير المراسيم أسئلة أخرى حول إقامة الانتخابات دون عرقلة الاحتلال وما سينتج عنها على مستوى الانقسام والوحدة.
هل التوافق وصل إلى مرحلة أن يكون هناك قدرة على تحديد آليات العمل سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، ومن سيحمي هذه الانتخابات ومن سيوفر لها الأمن والأمان؟ والأهم من كل ذلك، هل حقا لدى المجموع الفلسطيني، لدى المتوافقين الفلسطينيين، الفصائل الفلسطينية، فكرة عما سينتج عن هذه الانتخابات؟ هل هذا الناتج سيؤدي إلى توافق أم سيؤدي إلى مزيد من الخلافات؟
سيبدأ تسجيل الناخبين رسميا في 10 من الشهر المقبل، فيما يفتح باب الترشيح للانتخابات التشريعية في آذار مارس، ليكون يوم الاقتراع 22 من أيار مايو. فهل سينطلق فعلا قطار الانتخابات بعد 15 عاما من صدأ شاب السلطة التشريعية بغيابها؟
شكرا للزميلة سميرة الكاشف. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية. سيد خالد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم سيد المستمعين، حياكم الله.
سيد خالد، مراسيم رئاسية بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية متبوعة بانتخابات المجلس الوطني، هل الأجواء ملائمة لإجراء هذه الانتخابات بعد صدور المراسيم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالتأكيد الأجواء غير ملائمة تماما لإجراء مثل هذه الانتخابات في هذا التوقيت تحديدا، خاصة في ظل حالة التغول التي مارسها الصهيوني ضد شعبنا وأهلنا سواء في القدس أو في الضفة الغربية،
نعم،
أو حتى في قطاع غزة وعملية القصف الشبه يومية التي يتعرض لها قطاع غزة. وبالتالي هذه الانشغال بمثل هذه الانتخابات يؤدي إلى غض الطرف عما يقوم به الاحتلال من قبل بعض الفصائل الفلسطينية المقاومة وإعطاء فرصة لهذا الاحتلال لكي يمارس كل أشكال الضغط على الفلسطينيين من خلال تمرير مخططات الضم الاستعماري أو استهداف المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أو محاولة تقويم أي فكر سياسي من شأنه أن يفضح كل ممارسات الاحتلال على المستوى الدولي. والغريب أن هذا يأتي يعني في ظل تساوق السلطة مع سياسات الإدارة الأمريكية ويعني محاولة التواصل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية والعودة إلى ما تسمى باتفاقية أوسلو المشؤومة. وهذا كله يأتي يعني استجابة للضغوطات التي تتعرض لها سواء حركة حماس أو السلطة الفلسطينية لإبرام مثل هذه الانتخابات في هذا الوقت الحساس الذي تمر به القضية الفلسطينية.
طيب، هل الانتخابات حاجة فلسطينية يعني كما أشرتم، أن ما نشهده اليوم من حراك باتجاهه عبارة عن استدعاءات وإملاءات خارجية أو ظروف فرضها الخارج؟
يعني دعني أطلعك على استطلاعات الرأي التي يعني أجرتها بعض مراكز الاقتراع في فلسطين بأن نسبة الثقة لدى الشارع الفلسطيني في إجراء هذه الانتخابات يعني قليلة جدا، لا تتجاوز 20 أو 25% ممن يثقون في إجرائها، وأن هناك النسبة الأكبر حوالي 76% تعتقد أن هذه الانتخابات لن تتم. وهذا يدل على أن الشارع الفلسطيني يدرك أنه يعني يستخدم لتمرير سياسات معينة ولا يثق أبدا في قياداته التي يعني دائما تحاول أن تلتف على حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني من خلال يعني الانشغال مثل هذه الانتخابات. على مستوى الفصائل الفلسطينية، فأعتقد أن الفصائل الفلسطينية تحدثت بشكل واضح أن إجراء هذه الانتخابات يعني لا يأتي بالتشاور معها، إنما جاء وفق رؤية خاصة لحركة حماس وحركة فتح. وأن حتى مخرجات اتفاق ومخرجات مؤتمر بيروت أمام الله لم يتم العمل وفقها، وأنه اتفاق ثنائي بين الطرفين يتجاوز رغبة الشعب الفلسطيني ويتجاوز حتى رغبة الفصائل الفلسطينية التي أدت حرصها على إجراء هذه الانتخابات، لكنها رفضت الوسيلة والأسلوب الذي انتهجته يعني فتح وحماس لإجراء هذه الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات
مجلس. طيب، هناك تساؤلات اليوم طرحت حول الآليات المعتمدة، حتى النظام الانتخابي الذي تم الاعتماد فيه على قوائم بدلا من التمثيل الفردي. ماذا تقولون في ذلك في ظل هذه التساؤلات؟
يعني أولا هذه الذي تم التوافق عليه لا يلبي شروط فصائل المقاومة الفلسطينية التي يعني كذا تحفظات على كل المخرجات التي خرجت، وحتى البرسوم الرئاسي الذي صدر عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لم يحمل بطموحات الفصائل الفلسطينية. فقد تجاوز الرئيس محمود عباس القانون الفلسطيني بإلغاء شرط التزامن في إجراء الانتخابات الفلسطينية، لأن وقام بتغيير القانون برؤية خاصة وليس بالعودة إلى مؤسسات يعني السلطة أو حتى العودة إلى استفتاء شعبي لإلغاء هذا القانون وإقرار التتابع في إجراء هذه الانتخابات. وهذا بحد ذاته فيه تحدي لإرادة الشعب الفلسطيني وفيه تحدي لمؤسسات السلطة الفلسطينية ومؤسسات الشعب الفلسطيني. هذا أولا، بالإضافة إلى أن هناك اعتماد للتمثيل النسبي للفصائل الفلسطينية، وهذا كي تضمن السلطة الفلسطينية أن يكون لها غالبية في انتخابات سواء التشريعية أو انتخابات مجلس الوطني، تستطيع من خلالها أن تمرر السياسات التي تريدها. وكلنا يعرف أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يعتمد سياسة التفاوض فقط، وهي السياسة المنهجية بالنسبة له، ويرفض أن يتخلى عنها. كما أن إجراء الانتخابات التشريعية أولا تعطي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لكي يقيس مدى يعني شعبيته في الشارع الفلسطيني ومدى شعبية حركة فتح.
نعم.
وهل إذا حقق فوزا من الممكن أن يستأنف بعد ذلك الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس الوطني أم أنه سيتوقف بعد أن وجهت إليه نصائح من قبل الإسرائيليين بأنه لن يضمن الفوز بالانتخابات التشريعية والرئاسية إذا دخلت حماس في مواجهته، وهذا يعني أن رئيس السلطة الفلسطينية يريد أن يختبر الشارع الفلسطيني ومدى شعبيته في الشارع الفلسطيني، وهل من الممكن بالفعل أن يخسر هذه الانتخابات أمام حماس أم لا؟
طيب، يجري الحديث عن لقاء للفصائل في القاهرة يسبق إجراء الانتخابات وتذليل أي عقبات تواجه مسارها، ما العقبات المتوقعة؟
أولا العقبات أن هناك قرار كان من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أنه لا انتخابات بدون القدس، والاحتلال يرفض أن يشارك أهل القدس في أي انتخابات تجريها السلطة الفلسطينية.
نعم.
ثانيا أن انتخابات تحت الاحتلال الصهيوني وتحت حرابة الاحتلال الصهيوني لا يمكن أن تضمن أن يتم قبول بمفرزات ونتائج هذه الانتخابات. كلنا يعلم أن إسرائيل قامت باعتقال جل النواب حركة حماس الذين كانوا في الضفة الغربية جذبهم في سجون الاحتلال لأشهر طويلة وربما لسنوات.
نعم.
وهذا يدل على أن يعني إسرائيل لا تقبل على الإطلاق ولا تعترف ب نتائج هذه الانتخابات ولا تريد أن تتعامل مع حركة حماس. ثالثا هناك يعني وصاية تريدها السلطة الفلسطينية على حركة حماس بأن تتبنى خيار السلام كخيار استراتيجي ولا تقبل أي خيارات أخرى سواء حتى مقاومة سلمية أو مقاومة مسلحة، كلها خيارات مرفوضة لدى السلطة الفلسطينية وتريد أن تدخل حماس إلى الانتخابات وفق هذه القاعدة، وهذا يتنافى مع قناعات الشعب الفلسطيني ويؤدي إلى تصدع في العلاقة بين حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية.
أحسنت.
كما أن نتائج الانتخابات في الضفة الغربية وفي القدس.
شكرا. عذرا أستاذ خالد صادق، اسمح لي أكتفي منك بهذا القدر، إن شاء الله نتحدث مزيد حول هذا الموضوع في لقاءات مقبلة. شكرا لك الأستاذ خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية. أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ خالد صادق وننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا. سنكون في هذه الفقرة مع الزميلة منار.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام أهلا بكم. في هذه الفقرة نتعرف على شاعر آخر من شعراء فلسطين، شاعر ملتزم مثابر داعم للمقاومة والمقاومين، رافعا القلم سلاحا نافذا لاستنهاض الأمة ومحاربة المحتل. شاعرنا هو الدكتور عبد الخالق العف. ولد الشاعر عبد الخالق العف في غزة عام 1961، وحاصل على ليسانس لغة عربية وماجستير ودكتوراه أدب ونقد، وهو عضو اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين والاتحاد العام للمراكز الثقافية، ونائب رئيس ملتقى أمجاد الثقافي وجمعية القدس للبحوث في غزة، ورئيس تحرير مجلة منبر العاملين بغزة، ويشغل رئيس قسم اللغة العربية في كلية الآداب في الجامعة الإسلامية. أعزائنا الأفاضل، لشاعرنا عبد الخالق العف عدد كبير من الأبحاث المنشورة، نذكر منها دلالات البنى اللغوية في شعر السبعاوي، دلالات الترديد اللغوي في أغاني الجرح، والبنية الإيقاعية في الشعر الفلسطيني المعاصر، وقد صدر له حديثا كتاب الشعر الفلسطيني المعاصر. نظم شاعرنا عبد الخالق العف قصيدة مطولة حول أسطول الحرية إلى غزة، والذي تعرض لهجوم وحشي من قبل الصهاينة، وحمل عنوان سفن الحرية، وهذه مقتطفات منها، حيث يقول الشاعر: وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام، تحتضن الحياة، ونوارس الأحرار كالإعصار ترسو فوق شطآن الثبات، فتميزوا غيظا قراصنة البحار، هذه الجواري أعتقت وتحطمت فيها قيود الانكسار، وتكسرت أمواج من عبروا غزاة فوق غزة، يا رمل غزة فاحتضن قدم المجاهد والنصير، يا مرفأ الفرقان ومنارة الثورة أنشد مع القبطان، يا غزة الحرة، من كل صوب في المدى رد الصدى جاء النفير، والعدل حل وأزهق الظلم القدير. أعزائنا المستمعين، نواصل مع شاعرنا الفلسطيني عبد الخالق العف، ونتناول قصيدة أخرى من قصائده، جاءت بعنوان براكين دماء. يقول فيها: أسير وظل أيامي أسير، قسى قلبي وأوهنني المسير، تمر بي السنون وقد أراها بطيف العمر تطيها الدهور، ففي عيني سد من جليد، وفي الإحساس يسكن زمهرير، فلا دمع تحدر من عيوني ولا الأنات يطلقها الزفير، فلما أنصحوت على مناد ورجع الصوت يندبه الأثير، أصم السمع ناع من شمال وأشلاء بها قانا غزير. براعم مزقتها الريح ظلت زهورا لم يفارقها العبير، وطفل يستغيث ولا مجيب سوى رجع الصراخ له مجير، وثكلى ترسل الآهات حرة فلا يرتدي للشكوى نصير، ولو ثارت براكين دماء لغطى جبهة الشمس النثير، لقد أضنى فؤادي صمت قومي عن الآمال تدميها الشرور، فظلم ذوي القرابة ذو شجون، وجور الحكم في الدنيا فجور، إلهي إلهي فانتصر لدماء شعبي، ومجد صانه وطن أسير.
نشكر الزميلة منار التي ألقت الضوء على حياة الشاعر عبد الخالق العف ونموذج من أشعاره. قرن من الجهاد، 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميع. أنا بصدق إنه زلمة بيختفي وبتختفي معه كل علامة أو إشارة بتدل عليه. كيف ممكن يصير هيك والأرض بتبلعش الناس والكواكب الدائرة بأفلاكها بتخطفش البشر؟ آخر معلومات مصابر عن جوزها إنه قبل ليلة من اختفائه اتوضى وصلى ولبس دشداشة عتيقة وطفى ضو الأوضة ونام، والصبحيات بكير لاحظت إنه جوزها مش في الفراش. ما أخذت ولا أعطت كثير ورجعت غفية ساعة زمان وصحيت مرة ثانية، لقيت فراش جوزها فاضي. فركت عينيها وقامت اتنصتت شوي، بلكي بتسمع حركة أو صوت في الدار، ما سمعتش ولا نقمة، كل إشي ساكت حواليها. فزت مثل المجنونة بدها تعيط، ما عرفتش، حاولت تصرخ ما قدرتش، فكرت تطلع من دارها وتسأل أهل الحارة عنه، اجريها ما طاوعنهاش. ولما شافت الدشداش مكومة على الأرض عينيها تيبسوا، وجهها تجمد، وعرفت إنه جوزها لبس أواعيه وطلع من الدار. سألت أبو العبد بياع الدجاج إن كان شاف أبو صابر، قالها إنه فتح المحل قبل شوي وما شافش أبو صابر. سألت الميكانيكي محمود إن كان شاف أبو صابر، قالها إنه بيعرفش عنه إشي وإنه كان مشغول من درجة الصبح. سألت أبو حسن بياع الهريسي بلكن الله شاف أبو صابر، قالها إنه كان بلشان يبيع لولاد الصغار هريسي وما انتبهش إذا أبو صابر مرق من حده ولا لا. راحت تركض صوب صالون عز الدين الحلاق وسألته عن أبو صابر، قالها إنه مشتاق يقعد معه ولو شافه كان ما خلهوش يمرق بدون ما يشرب معه فنجان قهوة. طلعت من المخيم وراحت على البلد وقلبها يقصف من الخوف. طافت بشوارع البلد وهي تدور وتسأل عن أبو صابر، وظلت تلف وتدور على قصب جريها توصلت كشك حسن حلاوي، ما لقيتوش لحسن، لقيت ابنه قاعد ورا كوام الكتب والمجلات والجرايد وفي عينيه أثر دموع. وين أبوك يا ولد؟ الولد ما قدرش يمسك حاله، نهنه شوي وقالها أبوي طلع قبل ما نصحى من النوم، ولما صحيت أمه ما لقيتوش، فزت مثل المقروصة وراحت تدور عليه مشان ترجع لنا إياه. التوت مصابر كأنه انغرز بخصرتها سيخ نار، وسألت شجرة واقفة على الرصيف، ما شفتيش جوزي يا أختي؟ سألتها الشجرة، مين جوزك يا بنت الحلال؟ قالت لها أبو صابر. الشجرة قالت أبو صابر؟ قصدك أبو صابر الفلسطيني اللي استشهد ابنه من كم من يوم؟ قالت لها أيوة هو بذات نفسه. جاوبتها الشجرة لمحت مارق من هون وحامل بإيده إشي مثل البارودي. اطلعت مصابر لفوق على غيم في السماء مارقة من فوقها. إن كانت شافت أبو صابر قالت لها الغيمي: شفته ماشي مثل العاشق، حاضن بروته وبهتف باسم صابر. وقفت أم صابر وسألت نسمة هوى مارقة من جنبها إن كان شافت أبو صابر. النسمة قالت لها: جوزك في كل مطرح، جوزك يا أم صابر راح على الوطن. رجعت أم صابر وحدقت بالسما الزرقة، شافت ابنها صابر محوط بالملايكة وماشي بنص موكب كبير مهيوب، فرفح قلبها وانتعشت روحها ونادت: صابر يما، يا حبيبي يما. الموكب ظل متابع مسيره وام صابر تنادي من خصخيص قلبها: انا امك يا حبيبي، اليوم طلع ابوك وطلع معه حسن حلاوي ورجال كثير طلعوا معه قبل طلوع الفجر، حاملين بواريدهم بايد يما ورواحهم بالايد الثانية، واسمك، اسمك يا صابر، اسمك يا حبيبي يما سابقهم.
نعم أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع العين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. Oh. قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا أخي